حديث
وموسيقى
حديث الروح حديث الروح للأرواح يسري حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء حديث الروح وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا ندائي فحلق في روى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلام
حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا ندائي فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي. أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفي العزيز الكبير الدكتور أحمد المفتي. تحياتي دكتور أحمد.
مساء الخير لك وللسادة المستمعين، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السهرة هي سهرة نبرأ بها من كل ذنوبنا، وأن ننظر إلى العلا كما تتحدث أنت وكما تقول السيدة أم كلثوم في هذه الأغنية الرائعة جدا حديث الروح للأرواح يسري. فمرحبا بك أخي محمد وأيضا بالسادة المستمعين، ونرجو أن نوفق معك في هذه السهرة.
دكتور أحمد، من ذات النموذج الرائع الراقي الذي سنتحدث عنه أقول: قيثارتي ملئت بأنات الجوى، لابد للمكبوت من فيضاني، صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي ليبين عنها منطقي
الله الله
ولساني
الله.
فأنا أريد لسانك ومنطقك
جداً
لتبين لي وللمستمعين هذا الشاعر الفيلسوف الباكستاني محمد إقبال الذي سمي بالمفكر فيما بعد وله قصائد يتوقف عندها طويلا لشدة ما بها من روحانية في المعنى والإحساس ومن سبك لغوي وصور ومجازات أكثر من أن أقول عنها رائعة. وكأن التجدد في شعر هذا الرجل أمس أو أمس الأول، وهو الذي ولد عام 1877 ميلادية
وتوفي في سنة 39، أي أنه عاش 60 سنة فقط.
نعم.
يعني تصور نعم. أخي محمد خلال 60 سنة أن يعطي هذا الرجل هذا العطاء الرائع جدا
الغزيز.
فهذا يعني شيئا كبيرا جدا بالنسبة لشاعر قدم الكثير والكثير.
نعم.
بالطبع يعني إذا أردت أن أتحدث في البدء فلا بد لي أن أستعير بضع كلمات من كلام طاغور، يعني حتى أبين تماما مكانة إقبال في الشعر الفلسفي وفي الروحانيات والتأملات. حينما أنت بدأت هذه السهرة بقولك قيثارتي يعني ملئت بأنات الجوى، لا بد للمكبوت من فيضاني. تصور إلى هذا البيت الرائع جدا. لذلك يقول طاغور حينما يعني توفي محمد إقبال، قال: لقد خلفت وفاة إقبال في أدبنا فراغا أشبه بالجرح المثخن الذي لا يندمل إلا بعد أمد طويل. إن موت شاعر عالمي كإقبال مصيبة تفوق احتمال الهند التي لم ترتفع مكانتها في العالم إلا بوجود إقبال. إذن شاعر مثل طاغور يتحدث عن محمد إقبال بهذا الكلام الرائع الجميل، فهذا يعني أن محمد إقبال يعني هذا الإنسان الذي يعني للسادة المستمعين أود أن أبين وأن أشرح بأن هذا الشاعر محمد إقبال كان وراء إنشاء دولة الباكستان.
نعم.
يعني قبل محمد إقبال كانت الهند واحدة.
صحيح.
ولكن حينما وهو من إقليم كشمير.
نعم.
وأنت تعلم جمالية يعني هذا الإقليم إقليم كشمير، وفيه من المسلمين ما فيه. طبعا. لذلك
أصلا هو الفصل لباكستان عن شبه الجزيرة الهندية، هو فصل المسلمين عن البوذيين بإنشاء دولة.
هو ليس الفصل بما معنى الفصل، وإنما
يعني بما معناه وكان هذا المحقق البريطاني.
نعم. نعم. ولكن نعود إلى الشاعر الفيلسوف محمد إقبال.
نعم.
هذا الشاعر الذي يعني درس كل دراسته في الهند أو في الباكستان كما يقال.
نعم.
ومن ثم انتقل إلى ألمانيا.
لكن دكتور خليني أوقف شوي، وأنت الباحث. نعم. التاريخي.
نعم.
أريد أن تقدم للمستمع الذي يهتم بأن يعرف عمن نتحدث محمد إقبال الذي بدأ تلمذة على يد أبيه.
نعم.
يعني هو ابن الشيخ نور محمد، كان أبوه
الشهير بتتهو. يعني
تتهو اسم. نعم. كان تتهو، ما بعرف شو معناها هي باللغة الأردية.
باللغة الأردية
أردية.
هو ذو تعني ذو الحلقة.
ذو الحلقة.
لأن الجد الأساسي والوالد.
نعم.
كان هناك حلقة في أنفه.
نعم.
فهذه الحلقة اشتهر بها، فلذلك كانوا يقولون تتهو، يعني صاحب الحلقة الموجودة في أنفه.
نعم.
وكما نحن في كثير من الكنى والألقاب في.
نعم.
بلادنا العربية هناك ألقاب كثيرة جدا، يعني.
نعم.
حينما يعني
بيت البرغل أو البرغلي أو الحمصي.
نعم.
أو
الشربجي بائع الشربة.
نعم.
يعني بالإضافة إلى أن هناك صاحب الخال مثلا المتميز.
نعم.
بالخال.
نعم. نعم.
الذي في وجهه.
نعم.
فيقولون بيت الخال.
نعم.
فإذا هنا بيتته يعني صاحب الحلقة.
جميل. طبعا هو الذي ولد في سيالكوت وهي إحدى مدن البنجاب الغربية. أصل هذه العائلة يعود إلى أسرة برهمية كانوا أسلافه ينتمون
من
إلى
البراهيم.
جماعة من الياندم بنت في كشمير كما أسلفت. أنت اعتنق الإسلام أحد أجداده في عهد السلطان زين العابدين باتشاه قبل حكم الملك المغولي أكبر.
أكبر شاه.
ونزح جد إقبال إلى سيالكوت التي نشأ ودرس اللغتين
الأردية
الفارسية
والأردية
ومن ثم درس اللغة الثالثة وهي العربية ورحل إلى أوروبا وحصل على شهادة أو درجة الدكتوراه من جامعة ميونخ في ألمانيا.
لذلك أنا أقول هو ذهب إلى ألمانيا ودرس في ألمانيا.
نعم.
وبدأ عقله أو بالأحرى بدأ تفكيره الفلسفي يتشكل من خلال دراسته بألمانيا وخاصة في قضايا علم النفس وفي القضايا الفلسفية الكبيرة جدا.
نعم.
لذلك من المعجبين جدا كان بمحمد إقبال موسوليني، يعني هذا الشهير موسوليني.
نعم.
وهو أيضا زار محمد إقبال، يعني موسوليني تصور هو الذي زار محمد إقبال بالرغم من أن يعني موسوليني ذلك القائد الدكتاتور
طبعا
الذي عرف في الحرب العالمية.
نعم.
لذلك يعني هذا الشاعر تميز بفكر خلاق وبفكر أقرب إلى الصوفية منه. أنت تعلم تماما أستاذ أحمد، حتى يعني نقول للسادة المستمعين إن البلاد الشرقية يعني في بلاد خراسان وإيران والهند نشأت مجموعة باعتبار في تلاقح أفكار.
نعم.
وتلاقح الأفكار يعني تلاقح الفكر الإسلامي الصرف الذي جاء من الجزيرة العربية.
نعم.
مع فلسفات بوذية ومع فلسفات كثيرة جدا ثم أصبحت فلسفة إسلامية، يعني دخل الإسلام في الفلسفة بالذات فارتقى هذا الفكر. لذلك أنت ترى حينما تتحدث عن طاغور، طاغور هو ليس مسلما ولكن له كثير من الأدب الراقي جدا.
صحيح.
الهندي.
صحيح.
ولذلك هو يفخر أيضا بإقبال، يعني محمد إقبال هذا الفيلسوف الذي يعني تصور هذا الإنسان الذي تشبع بالإسلام بالذات هو الذي يقول نحن الذين استيقظت بأذانهم، تصور هذا الكلام، نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والأرض تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. هو يتحدث هنا عن قضية الطائفية، الطائفية التي لم تكن موجودة في الهند، فيقول محمود مثل إيازا، يعني يعيشون في جغرافية واحدة وهم يحبون بعضهم، محمود مثل إيازا قام كلاهما لك بالخشوع، وهو يخاطب الرب يخاطب الإله العظيم، قاموا هذا في ديانته البوذية والثاني في ديانته الإسلامية، محمود مثل إياز قام كلاهما لك بالخشوع مصليا مستغفرا، ثم يجنح إلى القضية الأخرى وهي التساوي في الإسلام بين العبد وبين المولى، فيقول العبد والمولى على قدم التقى سجدا لوجهك خاشعين على الثرى على التراب. فلذلك هذا الفيلسوف الكبير والذي يقول في نشيد على ما أذكر كنا نسمعه في فترة الستينات والخمسينات من القرن الماضي لمحمد إقبال أيضا، ولكنه نشيد جماعي للمجموعة.
نعم.
وهو النشيد الذي يقول توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. يعني هذا الكلام الجميل الرائع لمحمد إقبال نراه من خلال يعني هذه الأغنية التي نسمعها، هذه الأغنية الرائعة التي جاءت بعد حرب 67، يعني 1967 كانت هذه الأغنية.
دكتور، القصيدة حديث الروح وجماليتها الرائعة جدا، يعني أرى أن السنباطي الملحن الكبير رياض السنباطي عندما قدم هذه الأغنية وغنتها وشدت بها أم كلثوم كانت الأبيات كثيرة.
نعم.
وتناولتها أم كلثوم بتعداد أكثر من إعادة.
نعم.
يعني أنت تلاحظ القصيدة طويلة وأكثر من 46 بيت غنتها أم كلثوم من القصيدة.
هذه من القصائد الرائعة جدا.
رائعة.
التي لا لذلك يمكن للإنسان
لذلك التفريد.
نعم. يعني
الكل الآن من استمع أو لم يستمع بإمكانكم اقتناء الأغنية، موجودة سواء على النت أو حتى موجودة في الأسواق. قصيدة شعرية عالية المستوى في اللغة وفي العروض وفي المجاز وفي البلاغة بشكل عام، ومن ثم
وفي الفلسفة أيضا.
وفي الفلسفة هناك
وفي
فكر
النظرة
وروح
الصوفية.
أخرى.
نعم.
عندما دخل عليها السنباطي وقدم لها، وهو فنان وأعتبره أو أعده أستاذ التلحين الديني،
وخاصة في هذه الأغنية.
بالضبط بالضبط. يعني
خاصة
هذه والثلاثية المقدسة.
تماما
تمام. يعني تماماً. يضع حالة فعلا غريبة،
حالة متفردة.
بالضبط.
تصور كثير من الناس لا يعرفون أستاذ محمد بأنه طالما ذكرت الثلاثية المقدسة، هذا اللحن الذي يقدمه من خلال طلع البدر علينا.
نعم.
من ثنيات الوداع.
يا الله ما أجملها.
هل تعلم بأن هذا اللحن لم يكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني كثير من الناس يظنون بأن هذا اللحن الذي تغنيه أم كلثوم في الثلاثية المقدسة
كان ذاك في هو مدينة منورة.
كان ذلك في تلك الفترة الزمنية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استقبلوه أثناء الهجرة.
الهجرة.
لا. هذا اللحن وضعه رياض الصنباطي بأدائه بلحنه بشكله كله. لم نحن لا نعرف كيف كان اللحن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. تصور كأنك تشعر بقدسية هذا الملحن العظيم بأن طلع البدر علينا، كأنها تعود إلى فترة الرسول صلى الله عليه وسلم.
سنستمع إلى هذا المقطع. هذا الكلام وهذا اللحن الرائع اللي بنا عم نتحدث عليه.
نعم.
للصنباطي في هذه القصيدة أيضا، هي من ألحان رياض الصنباطي وأم كلثوم. لا أتصور أن صوتا يستطيع أن يقدم هذه القصيدة حديث الروح بالطريقة التي قدمتها هذه الكوكب. دكتور أحمد، الأبيات كثيرة. وليس من الممكن أن تغني أم كلثوم حديث الروح الجزء الأول وحديث الروح الجزء الثاني.
بالطبع.
لذلك.
بالطبع. هذه عظمة الصنباطي.
بالضبط. لذلك ربما عاب أحد وقال لماذا لم يختصر بعض أبياتها. أقول له والله هذه القصيدة أمامكم جميعا، من يستطيع أن يختصر شطر دون أن ينهدم المعنى حقه علي.
المعاني
يعني
مترابطة،
قصدت قصدت الترابط
المعاني
والتماسك الأول مع الثاني،
المعاني مترابطة. أحيانا كثيرة في بعض القصائد الشعرية أستاذ محمد من الممكن أن تحذف بيت وأن
لا يتأثر المعنى،
لا يتأثر المعنى، ولكن كما تتحدث أنت كأنما هذه القصيدة البيت مربوط بالبيت الذي بعده
بالضبط،
والأفكار متسلسلة ولا يمكن أن تستعيد بيتا بدل بيت. يعني كثير من الأحيان أنا أكتب قصيدة شعرية فأجد في بعض أحيانا من الممكن أن تأتي البيت 30 فتضعه في البيت رقم 20 مثلا، ففي هناك تبديل وتأخير أثناء كتابتك للقصيدة. ولكن هنا القصيدة، يعني قصيدة لا تنسى أخي محمد بأن القصيدة كتبت باللغة الأردية ولم تكتب باللغة العربية، واللغة الأردية هي لغة سامية وراقية أيضا من اللغات الشرقية التي يعبر فيها الشاعر عن فلسفة رائعة متمكنة من خلال هذه اللغة. ولكن البراعة أيضا الأخرى أن هناك من ترجم هذه اللغة العربية، هذه القصيدة إلى اللغة العربية، فالترجمة كانت لاثنين وليس لواحد. يظن الكثير بأن القصيدة هي من ترجمة السفير المصري في باكستان وهو الصاوي شعلان، وكثير من لا يعرف بأن هذه القصيدة هي من ترجمة الصاوي شعلان، ولكن الصاوي شعلان لم يترجم هذه القصيدة، وإنما ترجمها أستاذ اللغة العربية في جامعة كشمير، يعني هو محمد حسن الأعظمي هو الذي قام بترجمة هذه القصيدة، ولكن الصاوي شعلان ساعده أيضا في تركيب القصيدة، بمعنى أنه من الممكن القول أن هناك محمد حسن الأعظمي بالإضافة إلى السفير المصري في باكستان وهو الصاوي شعلان هما من قاما في عمل هذه القصيدة وفي ترجمتها وفي ضبط قوافيها واستخدام البحر الوافر، ومن ثم ترجمت هذه المعاني الرائعة جدا من اللغة الأردية إلى اللغة العربية. لذلك حينما ننظر إلى هذه القصيدة المتراكبة أيضا لابد أن نذكر من قام بالترجمة وحول هذه المعاني إلى المعاني الرائعة والجميلة من خلال هذه القصيدة، قصيدة شكوى التي سميت كما تعرف، وهناك جواب شكوى أيضا.
نعم، شكوى وجواب شكوى، صحيح.
الشكوى
لكن دكتور
أنا يعني أنا أذكر، أنا شخصيا أذكر في خمسينيات القرن الماضي حينما كان يأتي إلى بلادنا أبو الأعلى المودودي، وكنا استقبلناه هنا، هذا الفيلسوف الهندي أيضا وهذا الإمام الكبير وهذا الإنسان الرائع أبو الأعلى المودودي هو الذي جاء لنا أيضا قبل أن تغني أم كلثوم هذه القصيدة. وكثير من الناس من لا يعرف هذا بأن هناك أيضا بعض السوريين الذين ترجموا شكوى وجواب شكوى حينما جاء أبو الأعلى المودودي إلى بلادنا، إلى بلاد الشام. ولكن فيما بعد طلبت الحكومة الباكستانية من السفير المصري أن يقوم هذا، أن يكون هذا العمل للسيدة أم كلثوم، يعني هذا بطلب أيضا من الباكستان، وخاصة بعد في سنة 1967.
لكن السؤال يطرح نفسه دكتور محمد، إقبال الشاعر الباكستاني المفكر الفيلسوف كان يجيد اللغة الأردية إضافة إلى اللغة
العربية،
العربية
وأيضا إلى اللغة الألمانية.
وكان هو يتحدث، كان يتحدث أربع لغات، لكن هو يتقن العربية، لا يتحدث، يتقن العربية. لماذا لم يقم بترجمتها أو لم يكتبها أصلا في العربية؟
هو لم يكتبها في العربية لأن هو كتبها بالأردية، لأن الفلسفة التي في هذه القصيدة لا يمكن أن يصل إليها هو ضمن، بالرغم من أنه كان بارعا في اللغة العربية، ولكن من خلال الدراسات الإسلامية وليس في مواطن الشعر. في مواطن الشعر من الأفضل أن يكتب بالأردية، ومن ثم
كان يتحدث
والفارسية من الأفضل أن يكتب، هو اللغة الأساسية لغة الأردية أن يكتب الشعر. وأنت تعلم أيضا اللغة الفارسية أستاذ محمد واللغة الأردية من الممكن أن تركب أيضا الشعر بوزنه وبإيقاعاته وبتفعيلاته
الخليلي الفراهيدي
أيضا كنفس التركيبات الموجودة صحيح. عند الفراهيدي يعني التي اكتشفها في الشعر العربي.
نعم.
فلذلك جنح محمد إقبال إلى كتابة هذه الفلسفة، لأن القصيدة أنت التي تتحدث عنها الآن وتغنيها أم كلثوم هي أكبر بكثير من يعني فيها أبيات بالأردية تقريبا أكثر من 400 أو 500 بيت، فهي عبارة عن معلقة أو عبارة عن ملحمة من الملاحم السماوية التي كتبها إقبال. فلذلك انتقي أيضا مجموعة من فلسفات إقبال لهذه الأبيات التي غنتها أم كلثوم ولحنها رياض الصنباطي.
يعني أنا معجب بما شاء الله هذا التاريخ الذي تحمله دكتور أحمد، ما شاء الله عنك، حتى أن البيت بعض أبيات القصيدة الذي يقول إذا الإيمان ضاع فلا أمان،
فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا.
لاحظ يعني هذه نظرية،
طبعا
هذه نظرية، لذلك يعني ما بدي أخذ من وقت المستمعين.
إذا الإيمان ضاع فلا أمان،
لاحظ بس كمان الربط البلاغي،
ولا دنيا لمن لم يحيي دينا،
بين الإيمان والأمان،
لا شك،
والدين والدنيا
طبعا.
يعني هذا الطباق في البلاغة العربية. تحاورت النجوم وقلنا
الله 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 على المحاور، على الاستعارة
بالضبط،
يعني استعارة النجوم هل تتحاور
فلك،
ولكن الفلك يعني هذا السماء. لذلك يعني حينما ترى مثلا بعض نظريات لمولانا جلال الدين الرومي، يعني هذا يعني حتى قضية التصوف والصوفية عند المولوية حينما ينظرون إلى السماء وإلى الكواكب وإلى النجوم، هذا الفلك الدائر كله تراه من خلال فتلة المولوية، من خلال الدوران.
نعم.
هذا
نعم.
الدوران الذي يرسل يده إلى السماء ومن ثم اليد الأخرى إلى الأرض، فعلى قلبي وضعت يدي ونحوك قد مددت يدي.
نعم. نعم.
وهذا أيضا غنته أم كلثوم من خلال الرابعة العدوية،
حركة المولوية،
حركة المولوية.
تحاورت النجوم وقلنا صوت بقرب العرش موصول الدعاء، وجاوبت المجرة على طيفا
الله
سرى
الله
بين الكواكب في خفاء، وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء،
الله أكبر،
ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء.
الله الله الله، ما هذا المقطع الرائع جدا،
نستمعه بالصوت الأجمل للكوكب أم كلثوم. دكتور أحمد، كنا نتحدث عن الروحانية والحالة الصوفية في هذه الكلمات، من خلال استعمال كلمة الأنين، كلمة الجوى، مهجتي، الأشجان، مناجات الشاعر لربه طمعا في رضاه، ودعوة الناس إلى الإيمان إلى محبة الله والرسول والتشبث بالقرآن الكريم. هذه المناجاة الصوفية الروحية الإسلامية التي كانت تفيض في كل حرف من هذه القصيدة، يعني قد تبعث حالة الفلسفة عند المفكر محمد إقبال.
يعني أنا الآن، هل تعلم صدقا أنا أقول أخي محمد بأنني أستمتع بوصفك هذا؟ يعني أبعدتني من خلال تذوقك لهذا النص ولهذا الشعر، فكأنك دخلت أنت في الحالة الصوفية مع هذا النص، وأنا أرى عيناك يعني تدمعان من خلال معرفة وتقدير هذه الأبيات الشعرية التي تتحدث عن علاقة العبد مع الخالق.
أقول لك على سر دكتور، صدقا ولست مضطر لأن أحلف في هذا الأمر، بدأت في الاستماع لهذه القصيدة كنت بالصف السابع، واستمعت إليها لأكثر من مرة، ومن ثم كانت من أكثر القصائد أو الأغاني المحببة لدي لأم كلثوم. لم أكن أستمع لطرب بقدر ما كنت أستمع لحال أحلق بها. صدقا أحفظها الذي غنته أم كلثوم تقريبا عن ظهر قلب من كثرة ما استمعت إليها ولكثرة ما استشهدت بأبياتها، لذلك أراها أنها قطعة نفيسة تكاد تكون من أجود البيان العربي في التاريخ الإنساني العربي.
بالطبع أخي محمد، يعني ولكن أيضا يجب أن لا نغفل الموسيقار العملاق رياض الصنباطي.
نعم.
يعني رياض الصنباطي في عمله هذا أيضا وفي هذه القصيدة حلق كثيرا وكثيرا.
نعم.
من خلال استخدام، يعني تصور رياض الصنباطي أول ما يتبادر للذهن عن الحديث، يعني هذه القصيدة بدأها كما يبدأ طبعا كما تبتدئ الأغاني القديمة بدولاب، يعني
نعم.
بمعنى لو استمعت إلى المقدمة الموسيقية،
نعم،
قبل أن تتحدث أم كلثوم حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، فإن هناك مقدمة موسيقية. هذه المقدمة الموسيقية لوحدها أخي محمد لو نظرت إليها وهي في دولاب، هذا الدولاب هو حوار ما بين القانون وبين الآلات الموسيقية الأخرى،
يعني ذكرتني بقول تتحاور. ذكرتني بقول الحسن البصري عندما قال الكلام للقلب واللسان
تماماً
دليل على كلامنا
تماما،
يعني هذا
لذلك هناك حوار بين الآلات الموسيقية حينما يعني دخلت الأغنية هذه بمقدمة، وهذه المقدمة يعني التي كانت من يعني بدأ بمقام السيجا.
نعم.
ولكن مهد بالبداية من خلال الدولاب. لا يعني لو أخذت أنت الأغاني رياض الصنباطي بكاملها هو يستخدم مقام السيجا عموما، مثل أغنية الأطلال، حديث الروح، سهران لوحدي، مع أنه سهران لوحدي هي من مقام الهزام، لكن درجة السيجا عنده في درجة نصف بيمول كما يقول الموسيقيون. الأعاجم لا يوجد عندهم بموسيقاهم نصف تون، ولكن موسيقارنا
تماما.
لذلك موسيقارنا العظيم رياض الصنباطي، وأنا أجزم يعني أقول جازما بأن أفضل وأبرع فنان موسيقي قدم ألحانه على مقام السيجا بمختلف الفصائل. أنت تعرف بأنه المقام هناك له فصائل ومداخل، مثل العراق أو الهزام أو راحة الأرواح، فاستطعت توظيف السلم الموسيقي في هذه الأغنية حتى أن المقام خدم الكلام الصوفي الذي تتحدث به أم كلثوم. يعني الحقيقة أخي محمد،
شوقتني بالاستماع للمقدمة، سنستمع إليها. دكتور أحمد، كم هو مهم المقدمة الموسيقية لكي تهيئ المطرب أو الذي سيقدم هذا اللحن الجميل لتضعه في حالة تأهيلية على سوية هذا اللحن أو سوية الحال التي وضعها السنباطي مثلا؟
نعم.
كم هو مهم هذا الأمر كمقدمة؟
يعني أنا كما قلت قبل قليل بأن هناك حوار، يعني هذا الحوار تصور أخي الكريم مدته 2:05 من خلال الأغنية التي غنتها أم كلثوم مدتها 35.
حوار بين من ومن؟
بين القانون والأدوات الموسيقية الأخرى، يعني الآلات الموسيقية.
نعم.
بدأت تحاور، وكأنما يعني حينما تدخل تحاورت النجوم، تحاورت الآلات الموسيقية،
يعني كان في حديث حوار بين الآلات،
في حديث حوار بين الآلات. المستمع لو يدقق في هذه المقدمة، المقدمة لوحدها
لو أن المستمع ناقد.
نعم.
فني موسيقي لعرف لماذا هو يطرب بهذه المقدمة،
حتى لو لم يكن عارفا بالموسيقى، لينظر فقط ليستمع بإصغاء جيد ويجد هذا.
نعم.
الحوار ما بين آلة القانون والآلات الموسيقية الأخرى، ومن ثم هنا دخلت لحتى تدخل أم كلثوم بنفس المقام، أعطاها مقدمة طويلة ثم دخلت بنفس المقام لتقول حديث الروح للأرواح يسري،
هو مقام السيقة اللي تحدث
تماماً
عنه
تماماً. ومن ثم بعد ذلك في المقطع الثاني تتقلب أم كلثوم بمقامات أخرى، لذلك كل مقطع من المقاطع يحتاج إلى دراسة موسيقية لوحده.
قيثارتي ملئت بأنات الجوى، لابد للمكبوت من فيضاني. هنا حكم. صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي ليبين عنها منطقي ولساني.
الله.
وهنا ما استشهدت به للحسن البصري.
نعم.
الكلام للقلب.
نعم.
وما اللسان إلا دليل.
لذلك يعني يقولون دائما الكلام الذي يخرج من القلب يقع في القلب.
نعم.
والكلام الذي يخرج من اللسان لا يتجاوز الآذان.
والقصد أن أحدهم صادق والآخر عبارة عن كلام مسلفا أو مغلف.
تمام.
إذن سنترك الفرصة للمستمع ليستمع إلى هذا
الكلام الرائع
فعلا والجميل.
شكواي أم نجواي
تصور أستاذ محمد، يعني أنا أستمع الآن وأحلق مع رياض السنباطي بهذا الكلام الجميل. هنا في كل مقطع ليعرف السامع بأن أم كلثوم ورياض السنباطي ينقل المستمع حسب الأداء، حسب الأداء الروحاني عند أم كلثوم، لأنه انتقل في البداية من المقطع الذي كانت تغنيه أم كلثوم إلى مقام جديد من مقام النهواند، حينما تقول شكواي أم نجواي في هذا الدجى ونجوم ليلي حسدي أم عودي، تنتقل من بعد هذا البيت مباشرة من المقام إلى مقام الرصد ولكن بصبغة شرقية. يعني تصور لو نسمع هذا المقطع ثم تنتقل بعد الرصد إلى النهواند لتحدد الحيرة والسراب. الله الله الله، هذا الانتقال الرائع من مقام النهواند. تصور أستاذي الفاضل يتحول بسرعة إلى مقام الحجاز كار. إلى متى صمتي؟ في هذا الدجى والغوب ليلي حسدي أم عودي. الله.
شكوايا
أم نجواي في هذا الدجى أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان الطريق أمسي عن غدي. من نهواند إلى راس لنهواند. والطير صادحة على أفنانها،
والطير صادحة
على أفنانها تبكي الربا بأنينها المتجدد. انتقال إلى الحجاز كار يا رجل. فإلى متى صمتي؟
فإلى متى صمتي؟
كأني زهرة خرساء انظر إلى براعة منشدي، تحولت من الحجاز كار للرص بحركة رائعة جدا.
ما لفت نظري سبحان الله، كل شخص واختصاصه. يا أخي أنت فنان في الموسيقى وفي المقامات، أنا والله ما زلت أحبو في علم المقامات.
لا يا أستاذ.
لكن فإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء لم ترزق براعة منشدي.
نعم.
أنا ذهبت في خيال هذا
اللغوي،
اللغوي
في
صراحة. وأنا ذهبت بالبداية المحسنات اللغوية أيضا.
نعم.
لأن كل أهداف سهرة الأربعاء بمجمل السهرات أن أقدم حالة راقية من اللغة وحالة راقية من الذائقة السمعية، الذائقة العامة، سمعية لغوية جمالية بشموليتها. عندما أستمع إلى هذا البيت فإلى متى صمتي، تتحدث هي حوار ومناجات مع الله.
تمام.
وهنا لا أستطيع إلا أن أتذكر رباعيات رامي.
لا شك
بالضبط، يعني في ذات الفلسفة.
ولكن أستاذ محمد، أنا بغض النظر عن رامي وعن الخيام، حلق هنا فلسفيا وروحانيا، وهي شكوى بكل ما في الكلمة من معنى.
شكرا دكتور أحمد المفتي الأستاذ الكبير بكل معنى الكلمة. سنختم أو سنختتم بالأبيات أو الغناء القليل المتبقي، ومن ثم سنتابع في الأبيات وفي تفنيد وفي شرح أوسع إن شاء الله الحلقة القادمة، وسنبقى في حديث الروح لأن حديثنا هو للمستمعين حديث روح لروح. إلى الملتقى.
حديث
وموسيقى